الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع سورة الزمر ومع الآية 41، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنت عليهم بوكيل. تعلمون أيها الإخوة أن الله جل جلاله إذا تحدث عن ذاته تحدث بضمير المفرد: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أما إذا تحدث الله جل جلاله عن أفعاله تحدث بضمير الجمع، لأن أفعاله فيها كل أسمائه، كل فعل من أفعاله فيه القدرة، وفيه الحكمة، وفيه العلم، وفيه الخبرة، وفيه الرحمة، وفيه اللطف، أفعاله فيها كل أسمائه. قال تعالى: إنا أنزلنا عليك يا محمد الكتاب. والكتاب، كلمة كتاب إذا عرفت بأل تعني إما القرآن الكريم أو تعني مطلق الكتب السماوية، لكن حينما توجه الخطاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فصارت كلمة الكتاب تعني القرآن الكريم بالذات. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس. القرآن الكريم ودعوة الأنبياء للناس كافة، الإسلام لكل الناس، ليس حكرا على أناس. دين الله عز وجل أعظم وأكبر من أن يحتكره إنسان، أو أن تحتكره جماعة، أو أن يحتكره زمان أو مكان أو حقبة أو فئة. دين الله لكل الناس، الناس الله ربهم وهم عبيده، وقرآنه لكل الناس. والقرآن الكريم كما تعلمون أيها الإخوة حبل الله المتين، فكل من تمسك به نجا، ومن تركه هلك. على كل، كلمة بالحق، بعضهم قال لابس الحق نزوله. المقصود من كلمة الحق، الحق الشيء الثابت الذي لا يتغير ولا يتبدل ولا يتحول ولا يتعدل ولا يلغى ولا يجدد. الشيء الثابت هو الحق، فالله عز وجل واجب الوجود هو الحق، كلامه هو الحق، أوامره هي الحق، نواهيه هي الحق، الحلال هو الحق، الحرام هو الحق، يعني الحق أن يحرم. فكل ما جاء في القرآن الكريم حق من عند الله عز وجل. فالإنسان حينما يتعامل مع المتغيرات يقع في مطبات كثيرة. لا، الأنظمة الوضعية والنظريات الوضعية والمبادئ الوضعية والمذاهب الوضعية هذه كلها متغيرة، فإذا تعاملنا معها ففي حياتنا مفاجآت كثيرة، ومطبات خطيرة، ومنزلقات مهلكة. لكنك إذا تعاملت مع الحق، مع الله عز وجل، ومع كلامه، مع قوانينه، مع تعليماته، مع أوامره، مع نواهيه، فإنك لن تضل أبدا. ألم تقرأوا قول الله عز وجل: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. يعني في ثمرة، في نتائج أطيب من هذه النتائج، ألا يضل عقلك وألا تشقى نفسك. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في آية تبث في النفس الطمأنينة أكثر من هذه الآية؟ هل هناك من آية تبث في النفس الطمأنينة أكثر من هذه الآية؟ الماضي مغطى والمستقبل مغطى، لا خوف عليه، لا يخشى مما هو آت في المستقبل، ولا يندم على ما فات، لا يندم على ما فات ولا يخشى مما هو آت. إذن هذا الحق. المؤمن الموفق العاقل الحكيم هو الذي يسأل هذا الخالق العظيم الذي يدل خلقه على قدرته، ويدل خلقه على علمه، ويدل خلقه على قدرته، ويدل خلقه على كماله. أيعقل أن يدع الناس من دون منهج يسيرون عليه، من دون تعليمات، من دون أمر ونهي، من دون تبشير وتحذير، من دون بيان لما سيكون، لما بعد الموت، من دون بيان لما كان قبل أن يأتوا إلى الدنيا؟ لابد. وهذا القرآن خطاب السماء إلى الأرض، خطاب الله عز وجل للناس كافة. فإنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، يعني الإنسان يجب أن يعلم علم اليقين أن الخلق كلهم عند الله سواسية. قال له يا سعد لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله، فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له. أنت مطلوب أيها الأخ الكريم في أي زمان في أي مكان، من أي جنس، من أي عرق، من أي أمة، من أي خلفية، من أي انتماء، أنت إنسان مطلوب من قبل الله عز وجل، خلقك ليسعدك. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. مخلوق كي يسعدك الله عز وجل، جاء بك إلى الدنيا كي تكون الدنيا إعدادا للآخرة، جعلك في دنيا في حياة دنيا إعدادية لحياة أخرى أبدية. فكلمة الحق، يعني ما جاء في هذا القرآن منذ 1500 عام لا يمكن أن يتبدل ولا أن يتغير ولا يطرأ عليه أي تعديل، لأنه حق، والحق الشيء الثابت. يعني هناك أمثلة كثيرة، لو أن جدارا بني بالحق، يعني بني على الشاقول وحفرت له أساسات عميقة ووضعت مواد بنسب ممتازة، هذا الحائط لا يقع لأنه بني بالحق، بني ليبقى. أما إذا بني من دون أساس لا بد من أن ينهار، أما إذا بني من دون شاقول غالبا ما ينهار، أما إذا بني بمواد ليست جيدة أغلب الظن أنه ينهار. بني بالباطل، في خطأ في بنائه، خطأ في الأساسات أو خطأ في الشاقول أو خطأ في المواد، إذن لا بد من أن ينهار. أما إذا بني وفق أسس صحيحة لا ينهار، يبقى الحق الشيء الباقي. كم أتى على الإسلام من مذاهب واجتياحات من الشرق ومن الغرب، كم ظهرت من نظريات، كم ظهرت من مبادئ، كم ظهرت من مذاهب، هو كالطود الشامخ لأنه حق. ما من آية في القرآن الكريم يمكن أن يأتي وقت ينقضها العلم، بالعكس كلما تقدم العلم اقترب من القرآن الكريم، كلما تقدم العلم توافقت الآيات القرآنية مع المنجزات العلمية الحقة. إذن كلمة بالحق، هذه الكلمة يجب أن نشعر أنها كلمة عميقة جدا. القرآن يعبر عن الحقيقة، والحقيقة هي التي قننها الله عز وجل، السنة التي سنها الله، القانون الذي قننه الله، الحقيقة التي جاءت في القرآن الكريم حق ثابت. قال بعضهم هذه الباء للملابسة، يعني لابس الحق نزول هذا القرآن. ما في إنسان إلا ويسعى للتعلق بشيء ثابت. إذا تعلقنا بأشياء متغيرة، بأشياء لم تثبت صحتها، بأشياء لم تبنى على أساس صحيح، بأشياء لم تبنى على واقع، بنيت على أوهام، بنيت على ظنون، بنيت على أهواء، بنيت على نزعات، هذه الأشياء المبنية على الأهواء والنزعات والرغبات هذه تنهار، وقريبا ما تنهار ولو امتد بها الزمان. وبين أيدينا تجارب لأمم كثيرة بنت بناء شامخا على أساس باطل، مهما امتد الزمان هذا البناء قد انهار وتداعى وكأنه بيت العنكبوت. لهذا قال الله عز وجل: إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أيها الإخوة الأكارم، هل من سعادة تملأ قلب المؤمن أكثر من أن يعتقد اعتقادا صحيحا مهما امتد الزمان، مهما ظهرت العوامل الخارجية؟ يبقى دينك شامخا، تبقى عقيدتك صحيحة، يبقى تصورك عن الكون والحياة والإنسان مطابقا للواقع. والحقيقة العلم ما طابق الواقع. هذا كأس ماء، إذا قلت عنه إبريق ماء فقد خالفت الواقع. هذا كأس ماء، إذا قلت هذا كأس ماء فهذا علم، لأن هذا الكلام مطابق للواقع. وتعريف الجهل هو الكلام الذي يخالف الواقع، فكل دعوة باطلة تخالف الواقع، كل دعوة موهومة مزعومة تخالف الواقع. الواقع هو الشيء الثابت، فالقرآن يطابق الحق ويطابق الواقع. ومرة ذكرت لكم أن الحق ما وافق الواقع وما وافق العقل وما وافق الفطرة وما وافق النقل. يجب أن تعتقد حول كل شيء اعتقادا مطابقا للنقل، مطابقا للعقل، مطابقا للواقع، مطابقا للفطرة. إذا تخلفت الفطرة فليس حقا، إن تخلف الواقع فليس حقا، إن تخلف النقل اعتقدت اعتقادا يخالف النقل الصحيح ليس حقا. نقل وعقل، فطرة وواقع، إذا اجتمعت هذه العوامل الأربع فأنت في دائرة الحق. لذلك فمن اهتدى فلنفسه، من اهتدى إلى الحق، ومن ضل فإنما يضل عليها. هذه اللام للملكية، يعني شيء ثمين يملك. فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فالضلال كأنه صخرة تسحق الإنسان، ومن ضل فإنما يضل عليه وما أنت عليهم بوكيل. الله هو الوكيل، يعني أمرهم ليس بيدك، أمرهم بيد الله. هم في الدنيا مخيرون، إن أرادوا أن يهتدوا فلهم ذلك، وإن أرادوا أن يضلوا فعليهم ذلك، لست عليهم بوكيل. لذلك في آيات أخرى: ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت، إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، دعوتك حق، لكن الاستجابة لها ليست بيدك بل بيد الناس، فإما أن يستجيبوا وهم مخيرون، وإما ألا يستجيبوا، إن استجابوا فلأنفسهم وإن لم يستجيبوا فعليهم. فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. لذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عمه أبو لهب لم يؤمن، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أما سلمان قال سلمان منا آل البيت، نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. الإسلام لغى كل الانتماءات إلا انتماء واحدا هو انتماء الحق، فإذا انتميت إلى الحق فكل من ينتمي للحق أخوك في الدين. فالإسلام أداة جمع لا أداة تفريق، كل من تعرف إلى الله عز وجل وعرف منهجه وطبق منهجه تشعر أنه أخوك وأقرب الناس إليك لكثرة نقاط اللقاء بينك وبينه، للعقيدة المشتركة والقيم المشتركة والأهداف المشتركة والمبادئ المشتركة والسلوك المشترك والأهداف والوسائل، كلها قواسم مشتركة توحد بين المؤمنين. من الوكيل إذن؟ الله جل جلاله، يعني أمرك بيده هو الوكيل، ما أنت عليهم بوكيل، لكن الوكيل الحقيقي هو الله. الله يتوفى الأنفس حين موتها، معنى يتوفى، توفيت الدين أي أخذته بعد أن منحته، تمنح حاجة ثم تتوفاها أي تسترجعها. إذن من كلمة الله يتوفى الأنفس أي أن الله سبحانه وتعالى ملكك نفسك تمليكا مؤقتا، ولا بد من أن يستوفي هذه النفس، يستوفيها مرتين، يستوفيها مرة وأنت نائم، هذه الوفاة وفاة النوم، ويستوفيها نهائيا عند الموت، يعني شيء منحت إياه ثم استرد منك. هذا الشيء النفيس الذي منحت إياه والذي جعلت وكيلا عليه والذي جعل أمانة في عنقك والذي وكل إليك أمر تزكيته هي نفسك التي بين جنبيك. والدليل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أنت حامل أمانة، ما هي الأمانة؟ نفسك التي بين جنبيك، هذه النفس إن زكيتها سعدت بها إلى أبد الآبدين، وإن دنستها شقيت بها إلى أبد الآبدين، هي الآن ملكك وباختيارك وتحت تصرفك. لكن الله جعل النوم استيفاء لهذه النفس مؤقتا، وجعل الموت استيفاء لهذه النفس استيفاء نهائيا. لذلك شعور الإنسان حينما يستيقظ أنت كنت ميتا بالتعبير القرآني، لكن الله سبحانه وتعالى رد لك نفسك. لذلك ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام من أدعيته النبوية الشريفة اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها مما تحفظ به عبادك الصالحين. الإنسان إذا آوى إلى فراشه لينام عليه أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى وهو نائم يستوفي نفسه أي يسترجعها، موت مؤقت، النوم موت مؤقت. فإذا كتب الله على هذه النفس الموت لا يردها إليك في صبيحة اليوم التالي. آلاف الحوادث، لم يستيقظ على صلاة الفجر، خير إن شاء الله، الساعة 8 ما استيقظ، 9 فيقوا أبوك ولقوا ميت بالليل مات. معناها الإنسان لما بينام موت مؤقت، فإما أن يستمر هذا النوم أو الموت فهو الموت الحقيقي، وإما أن تسترد النفس لتعيش يوما جديدا. ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد. فالإنسان العاقل لما بيستيقظ الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا، هيك الدعاء النبوي. حينما تستيقظ الحمد لله الذي أحيانا، يعني الله عز وجل سمح لي أعيش يوم جديد، كل يوم بيومه، سمح لي أن أعيش هذا اليوم. ماذا ينبغي أن تفعل في هذا اليوم؟ ماذا ينبغي أن تفعل من الصالحات؟ الزمن شيء ثمين جدا، أنت زمن، أنت أيها الإنسان بضعة أيام، وكلما انقضى يوم انقضى بضع منك، أنت مستهلك، الزمن يستهلك الإنسان. إذا الإنسان ركب سيارة واتجه إلى مدينة، كلما قطع كيلو متر المسافة زادت أم نقصت. فالحقيقة نحن كلما عشنا شهرا أو سنة نقصت أعمارنا، ما عاد فلان كبير صار صغير. أنت حسب كم بقي، عمل عد تنازلي مو عد تصاعدي، بالمركبات الفضائية بيساوي عد تنازلي، 7 6 5 4 3 2 1 0، والإنسان العاقل بيعمل عد تنازلي. أنا عمري 50، لا بقيان لي، إذا كان يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان عمري وفق المتوسط العام معترك المنايا بين 60 و70، بقي لي 10 سنوات، وكل عام يمضي كلمح البصر، منغمض منفتح صار صيف، ثم يأتي الشتاء، ثم الصيف والشتاء، 93 94 95 96. فكل إنسان ينبغي أن يسأل هذا السؤال الدقيق، وربما كان هذا السؤال قاسيا: يا نفس، هل بقي بقدر ما مضى؟ يعني إذا الإنسان من فوق 40 أغلب الظن الذي بقي أقل مما مضى، لأنه من دخل في 40 دخل في أسواق الآخرة. أخواننا، لما الإنسان بيعمل نزهة، لو فرضنا 6 أيام النزهة، أول يوم والثاني والثالث والرابع التفكير إيجابي، لكن بالخامس والسادس تفكير سلبي، جمع الأغراض، تأمين العودة، القطع في السيارة، 4 و5 بده يهيئ للعودة. فإذا الإنسان دخل في 40 الأكمل أن يهيئ لملاقاة الله عز وجل. كيف يلقى الله؟ يعني ما رأيت إنسانا أشد خسارة ممن تخطى 40 وهو مقيم على معصية لله عز وجل. هذا الذي يجلس في المقاهي يلعب النرد وهو في 50 أو 60، يا ربي ماذا أبقى لآخرته؟ كيف سيلقاك؟ هذا الذي لا يصلي، هذا الذي يطلق بصره في الحرام، هذا الذي يكسب مالا حراما، هذا الذي يكذب، هذا الذي يحتال على الناس ليأكل أموالهم بالباطل وهو فوق 40، ماذا بقي له؟ كيف سيلقى الله عز وجل؟ إذن الله يتوفى الأنفس. انظر إلى النوم، النوم دليل، أنت في النوم ميت، لذلك النائم لا يحاسب، إنه أخذ الله منه نفسه، لا يحاسب مهما فعل مهما تكلم، النائم في حكم الميت، لكن موت مؤقت. والله عز وجل يريك في المنام، ممكن إنسان يكون نائم بغرفة قميئة ومظلمة ويشعر بسعادة لا توصف، ويمكن أن ينام في قصر منيف ويشعر أنه بين الأفاعي والسعادين، يفيق مذعورا. معناها النفس منفصلة عن الجسد، لك نفس هي التي تشقى وهي التي تسعد، هذه النفس هي التي تلقى الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين.